المنطق الثالثة أصحاب التجري والبحث في صنة التجري شرعا. حيث أنه قد يتوهم أن فعل المتجرى به يقع حراما أيضا ولو بعنوان ثانوي ينطبق عليه. لا ينبغي البحث لأنه في موارد التجري هل تثبت مليون في إثبات الفرمة ولو بالعنوان الثانوي لا يمكن إثبات الفرمة فيه. الاستدلال على فرمة التجري يكون تارة من باب التمسك بالإطلاقات الأولية لأدلة الفرمة وأخرى من باب الملازمة بين ما حكم به العقل لقبح الحاكم وبين التشريع الإلهي. ثالثا بالإجماع ورابعا بالروايات الخاصة. أما الاستدلال بإلزام حرمة التجري شرعا بإطلاقات الأدلة الأولية فقد ذكره المنزل قبل السبوع ذكر تقريبا لإثبات التجري يكون حراما شرعا ويمكن يمكن إثبات حرمته شرعا بنفس الأدلة ذلك الحرام الواقعي الذي تجرى به. لكن هذا تقريبا دليل إسلام يختص بموارد التجري نحو الشبهة الموضوعية لا بنحو الشبهة الحكمية. يعني التمسك بإطلاقات الأدلة الحرام يمثل الموارد القطع بذلك الحرام بنحو القطع الموضوعي. يعني قال أن من أول الآن موضوع أدلة الحرام ليس هو الحرام الواقعي، ليس هو الخمر الواقعي بل مقطوع الخمرية، ليس هو النجس الواقعي بل مقطوع النجاسة، ليس هو الصلاة الواقعية أو الإكرام العام الواقعي بل معلوم العلمية والمطلق. وأما الشبهة الحكمية فلا يعقل فيها تجنب الشبهة الحكمية، لا يعقل الأخذ، لا يعقل التمسك بإطلاقات أدلة الفرمة لإثبات توسع موارد القطع للفرمة في الشبهة الحكمية، لأنه فرض التجري في الشبهة الحكمية فهو على وجود الله ذلك الحكم كبرى ذلك الحكم، فكيف يتمسك بدليله بإطلاق دليله لإثبات التوسعات والشبهة الحكمية في ذلك المسلم الذي قطع بالحكم من أحد يرفق الحكم جهلا يعني مع عدم وجود ذلك الاتفاق ذلك العموم وذلك الدليل. ولماذا لا الاستدلال ايضا ذكره الجزاء بالسر بخصوص القطع الموضوعات ومتعلقات الاحكام جهلا مركبا اي في التجري في الشبهات المسلمه. حاصل التقريب الذي ذكره المؤلف العراقي النائمي هو رغم اختلاف الاباء التي نقلتها مدرسه هذا المحقق نقلتها في تقريب هذا التقريب في بيان هذا التقريب. حاصل هذا التقريب بشكل سلمي يتالم في المقدمات ثلاثه. المقدمه الاولى ان متعلق الاراده والاختيار للانسان ليس هو الواقع الأنوان الذي أراده لوجوده الواقعي، بل دائما تتعلق الإرادة والاختيار بالوجود العلمي وما يراه الفاعل ذلك الواقع لا بواقعه، لأن الإرادة والاختيار موجودات عالم النفس، موجودات عالم النفس يستحيل أن تعلق بالخارج وتعرض على الواقع الخارجي بخارجيته. ما من فتح النفس لا يمكن ان يكون عارضا على معروف الخارج. من هنا دائما يكون بحسب الحقيقه متعلق الاراده والمحرك والباعث والسبب لحركه الباعث انما هو ذلك الأمر الخارجي لوجوده العلمي لا لوجوده الحقيقي. يعني يكون الإرادة والاختيار متعلقين بالمعلوم بالذات لا بالمعلوم بالعرض، المعلوم بالذات الذي هو موجود في رفق وجود نفس تلك الإرادة والاختيار، لا بالمعلوم بالعرض الذي يكون خارجا يكون وجوده في الخارج. للبداهة أنه كثيرا ما يتحرك الإنسان عن شيئا للعلم به ويكون هنالك لا يكون هنالك الواقع المعلوم بالعرض موجودا، مع أن التحرك يكون موجودا في تمام المراد التجربي. وكثيرا ما يكون الواقع موجودا ولا يتحرك هذا المثلث لعدم علمه به أو جهله عنه. إذن فالإرادة والتحريك والتحرك والانبعاث، كل هذه المقولات التي هي أسباب في نفس المتحرك والفاعل، لا محالة تكون معروضاتها ومتعلقاتها تكون من المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض، وهذا واضح. المقدمة الثانية أن التكاليف والأحكام الشرعية لا ينبغي الإشكال في أنها ليست لمجرد الجحود لغلقة الجعل والاعتبار والإنشاء، وإنما يكون هذه التكاليف بملاك المحركية والبعثية، بل ادعي أن حقيقة التكليف ليس إلا البعث والتحريك في الحق الشرعي. إذن فالتكاليف إنما تكون من أجل محركية العبد وتحريك العبد نحو الفعل. ومن هذا يلزم أن يكون حينئذ متعلق التكليف هو إرادة العبد للفعل واختيار العبد للفعل، لأن تحريك العبد معناه بعث العبد، معناه تحريك إرادته، معناه جعله يريد، جعله يختار، جعله ينبعث نحو الفعل. وحيث أن المولى يريد هذا الانبعاث ويريد هذا الجعل ويريد هذا التحريك من تكليفه، فلا محالة متعلق إرادة المولى، يعني متعلق تكليف المولى، إرادة العبد بالفعل وانبعاث العبد نحو الفعل واختيار العبد نحو الفعل أو الترك، فتكون الإرادة مقبولة لا محالة بنحو الأنحاء قيدا بالتكليف، إرادة تكون إرادة العبد مرادة للمولى لا محالة مقبولا في متعلق تكليف المولى. هذه أنا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن التكليف غير المقدور غير معقول، لا بد أن يكون متعلق التكليف مقدورا ممكنا لا محالا، فهذا أيضا أمر ثابت في محله. نتيجة هذه المقدمة الثلاثة أن التكاليف لا بد وأن تكون متعلقة بموضوعاتها أو متعلقاتها المعلومة بالذات للمكلف، لأن تكليف المكلفين بها يعني طلب وإرادة تحرك المكلفين نحوها، وإرادة تحرك المكلف نحوها يعني إرادة أن يريد المكلف تلك المتعلقات إثباتا أو نفيا، فعلا أو تركا. وحيث أن إرادة المكلف لا يمكن أن يتعلق بالواقع، اختيار المكلف دائما يتعلق بالمعلوم بالذات لا بالواقع بالمعلوم بالحرام، إذن فيكون متعلق التكليف دائما هو هذا الانبعاث والتحريك والتحرك من قبل المكلفين، الذي لا يكون متعلقه إلا المعلوم بالذات لا المعلوم بالحرام. وحينئذ هذه الخصوصية تجعل أن أدلة الحرام أو أدلة الواجب حيث المتعلق أو الموضوع يكون متعلقه أوسع من العنوان المقصود فيه، ليس متعلقه هو شرب الخمر الواقعي، بل متعلقه شرب الخمر المعلوم خمرية دور. هذه الخصوصية التي بينت في المقدمة الثانية، وهي أن التكاليف من أجل المحركية توسع من مدلولات الخطابات الشرعية. صحيح لغة عنوان الخمر ليس اسما لمعلوم الخمرية، اسم لواقع الخمر، والنهي تعلق بالخمر، لكن هذه المقدمة التي قالت بأن الأحكام والتكاليف إنما تكون من أجل التحريم، يعني الأحكام يعني المولى يريد إرادة العبد، يريد تحريك العبد، يريد بعث العبد، وحيث أن بعث العبد وإرادته لا يتعلق بالواقع، يتعلق بما يعلم أنه الواقع، إذن فهذه القرينة اللبية توزع، والقرائن اللبية المحفوظة بالخطابات كما تبين توزع. كيف نقول مثلا أن الخطابات مشروطة بالقدرة فلا تشمل الحصة غير المقدورة، تكون مخصوصة بالحصة المقدورة من الفعل، لأن التكليف بداعي البعث والتحريف، والبعث والتحريف نحو الحصة غير المقدورة غير معقولة، فهذا يجعل الخطاب خاصا ومتعلقه مقيدا بالحصة المقدورة، مع أن الإذن ينطبق حتى على الحصة غير المقدورة، حتى تلك الحصة غير المقدورة أيضا من باب العنوان لغة، إذن فالمتعلق لفظا شامل للحصة غير المقدورة، لكن هذه القرينة اللغوية وهي الداعي البحث والتحريف التحريف، وأن حقيقة الخطابات إنما هو تحريف المكلمين وبحثهم نحو الفعل، هذه القرينة تقيد الإطلاق في متعلق القول وتجعله مخصوصا بموارد الحصة المقدورة بموارد المقدورة. القرينة العقلية وهي الباعثية والمحركية كما تقيد توزع، هناك قيدت في بحث القدرة، نفس هذه المقدمة الثانية هناك قيدت الإطلاق في متعلق القدرة، هناك توزع الإطلاق، إذ بعد أن كان الخطاب والتكليف من أجل المحركية يعني أمرا أو إرادة لإرادة المكلف، لأن المكلف ينبعث ويريد، وإرادة المكلف لا يمكن أن تتعلق بالواقع بل تتعلق عند المعلوم بالعرض، وإنما تتعلق بالمعلوم بالذات دائما، إذن فلا بد أن يكون بمقتضى هذه القرينة متعلم التكليف الشرعي أيضا مطلقا يشمل تمام موارد تحرك العبد نحو ذلك الموضوع، يعني تحرك العبد نحو متعلم التكليف وتحرك العابد وإرادته لمتعلق التكليف، قلنا أنه إرادته دائما تتعلق بالمعلوم للذات، والمعلوم للذات محفوظ في موارد التجري، أما موارد التجري المعلوم بالذات محفوظ فيه، المعلوم بالعرض غير محفوظ فيه، إذن فيكون موارد التجري أيضا مشمولا لإطلاق دليل الحرام ودليل الواجب دليل الحر ودليل التكليف. فهذه القرية توزع بحسب الحقيقة متعلقات الأحكام أو موضوعات الأحكام، فتكون حينئذ أدلة الأحكام الأولية بمقتضى هذه القرينة مطلقة شاملة لموارد التجري بنحو الشبهة الموضوعية للإيمان، ولا يمكن أن يكون موضوع ما هو متعلق الحكم الشرعي خصوص الإرادة المضافة إلى المعلوم بالعرض، لأن الإرادة لا يمكن أن تضاف إلى المعلوم بالعرض، ومصادمة الإرادة للواقع إذا ليست أمرا اختياريا، فلا يمكن أن تؤخذ هذه الحيثية وهي الإرادة والتحرك نحو المعلوم بالعرض لا نحو المعلوم بالذات، يبين هذا لا يمكن أن يؤخذ هذه الحيثية فيما يتعلق بالتكييف، لأن هذه الحيثية وهي حيثية المصادمة حيثية غير مقدورة وحيثية غير معقولة أصلا غير ممكنة، لأن الإرادة كما قلنا لا يمكن أن تتعلق بالمراد العرض بل تتعلق بالمراد الذات. هذا الكلام الذي هو التقريب الذي اختلف في كيفية التقريب بين مقرر كلمات المحقق الناميه قدس الروح، بعد أن قرره المنذر حاول أن يجيب عليه، فأجاب عليه بجوابين وأجابت عليه مدرسته بجوابين آخرين، فوجدت أربعة أجوبة هنا، وأجاب عليه السيد الشهيد أيضا بجوابين، فالمجموع ستة أجوبة، لا بد من تمحيص هذه الأجوبة. أما المحقق النائيني نفسه صاحب هذا التقرير وهكذا أجاب على هذا الكلام أولا بأن إرادة العابد صحيحا مثلا تتعلق بالمعلوم لا بالواقع، لكن لا تتعلق بالمعلوم بوصف المعلومية، وصف المعلومية وحيوية العلم لا تكون مفقودة في متعلق إرادة العابد، وإنما هذه الحيثية حيثية المعلومية مجرد طريق محض وكاشف نحو ذاك الواقع. فالإرادة بحسب الحقيقة متعلقة بالواقع الذي كشفه بقطعه وبعلمه وبطريقه المحض. فالعلم غير معقول في متعلق الإرادة وغير دخيل في متعلق الإرادة، أو إذا كان دخيلا فهو دخيل على نحو الكاشفية للصرفة والمحضة لا على نحو الموضوعية. إذن تكليف الشارع أيضا لابد أن يتعلق بذلك الواقع ويكون العلم طريقا محضا إليه لا أنه موضوعا لذلك الإرادة التشريعية. فالإرادة التشريعية لابد أن تكون كالإرادة التكوينية، كما أن الإرادة التكوينية للعرض تعلم بالمعلوم ويكون العلم طريقا محضا إليه، الإرادة التشريعية أيضا لابد أن تتعلم بالخبر الواقعي ويكون العلم المكلف طريقا محضا إليه. وكأنه بهذا يريد أن يناقش المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث، إذ قيل فيها أن الإرادة والاختيار لا تتعلق لا تعرض على الواقع وإنما تتعلق بالعلم. وما يراه الفاعل واقعا لا بواقع الواقع. وهذا الجواب واضح للدفاع على ضوء التقرير الفني الذي تقدم، وذلك باعتبار انه لا ينبغي الاشكال في ان الاراده لا يمكن ان تتعلق بالواقع بالمعلوم العربي وانما تتعلق بالمعلوم الذات. صحيح هذا العلم طريق الى هذا المعلوم الذات، كل علم طريق محض الى متعلقه. العلم بكل شيء طريق ولا يمكن ان لا يكون طريقا الى ما تعلق به. دائما العلم بلحاظ متعلقه طريق، يستحيل ان يكون العلم بلحاظ متعلقه اليه طريقا، هذا قلب ذاتيه طريقيه العلم. فالعلم طريق الى متعلقه، الا ان الاراده والتحريك لا يعقل ان يكون متعلقا بالواقع كما قلنا، وانما الاراده تتعلق لا محاله بالمعلوم الذات. حتى العلم طريقيته الذاتية قلنا فيما سبق بلحاظ المعلوم الذات، أما بلحاظ المعلوم العربي العلم ليس طريقا، لهذا قد يفارق العلم مع المعلوم العربي. لهذا قلنا في بحث طريقية العلم وذاتيته أن طريقية العلم الذاتية إنما هو بلحاظ المعلوم الذات لا بلحاظ المعلوم العربي. وأما المعلوم العربي لا ملازمة، فضلا من أن تكون هذه ملازمة ذاتية وهذه خصوصية طريقية ذاتية. إذن فمتعلق الإرادة هو المعلوم بالذات، المراد بالذات دائما لا المراد بالعرض. المراد بالعرض قد ينفك عن الإرادة، يستحيل أن يكون متعلق الإرادة، إنما هو الواقع بوجوده الواقعي. بل دائما يكون متعلق الإرادة، إنما هو الواقع المعلوم بالذات. ونظرنا أن العلم طريق، معنى أن العلم طريق أي طريق أيضا إلى المعلوم الذات، لأنه طريق إلى المعلوم العربي، لأنه هنا وقع خلط بين طريقية العلم إلى المعلوم الذات وطريقية العلم إلى المعلوم العربي. كون العلم طريقا لا يعني أنه طريق إلى المعلوم العربي للواقع الخارجي، كون العلم وإلا لاستحال أن ينفك عنه. كون العلم طريقا يعني طريق إلى المعلوم الذات أيضا، طريقية العلم الذاتية أيضا نحو المعلوم الذات لا نحو المعلوم العربي. إذن فهذا الكلام كون العلم طريقا محضا مأخوذا بنحو الطريقية لا يجعل متعلقه ولا متعلق الإرادة المعلوم بالعربي الذي هو الوجود الخارجي والذي قد لا يكون متحققا أصلا في موارد العلم والإرادة كما في موارد الجهل. هدف ما الحديث عن الهدف هنا المقصود الإشكال الذي أفاده المحقق اللاهيني أو الجواب الذي أفاده أن العلم لا بد منه في تعلق الإرادة، لكن العلم طريق محض وليس مأخوذا في متعلقه، طريق محض إلى المعلوم. فإذا كان طريقا محضا إلى المعلوم ولم يكن مأخوذا في موضوعه وفي متعلق الإرادة وفي متعلق الإرادة التكوينية فلا يكون مأخوذا في متعلق الإرادة التشريعية. نقول صحيح طريق محض إلى المعلوم، لكن إلى أي معلوم؟ إلى المعلوم بالذات أو إلى المعلوم بالعرب؟ طريق محض إلى المعلوم بالذات لا إلى المعلوم بالعرب، لاستحالة أن يكون
العين طريقا الى المعلوم بالعرب، اما بنحوه الا طريقيه بالعرب لا طريقيه بالذات، طريقيه بالعرب والمجاز الذي تسميته بالطريقيه كتسميته بالمعلوميه الذي يقال انه معلوم بالعرب، كما هو معلوم بالعرب ليس معلوما بالدقه له طريق اليه ايضا بالعرب لا بالدقه وبالمسامحه لا بالحقيقه، باعتبار انه لو كان طريقا فطريقيته ذاتيه لا، كيف ينفرد حينئذ عن المعلوم بالعرب واقع وعن المعلوم بالعرب. اذا فكونه طريقا لا يجعل المتعلق للعلم وللاراده وللاراده التكوينيه وللاختيار الواقع، مهما يكون كيفيه دخل هذا العلم بنحو الصفاتية بنحو الطريقية المحضة بأي شكل يكون، على كل حال هو سوف يكون متعلق ومتعلق كل المتعلقات المترتبة عليه من إرادة واختيار وحب وضوء وفرق وشوق، كلها سوف تكون متعلقاتها إنما هو المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرف، فلا يكون متعلق الإرادة على كل حال الوجود الخارجي، بل الأمر الذهني والأمر الذهني أعتقد الوجود الذهني والوجود النفسي موجود في مواد التجارية أيضا. هذا جواب البيان الذي بين، فالبيان الذي بين لا يعالج الإشكال شيئا. البيان الثاني والجواب الثاني الذي ذكره المرزا قال بأننا صحيح أن التدليل يكون بداعي التحريك من أجل البعث والإرادة، بعث إرادة المبلغ نحو الفعل، هذا صحيح، إلا أنه لا يقتضي أخذ الإرادة بنحو المعنى الإسمي في متعلق التكليف، أخذ إرادة العبد واختياره بنحو المعنى الإسمي في متعلق التكليف، يعني لا يستلزم أن يكون التكليف الشرعي متعلقا بإرادة العبد، بل مأخوذ بنحو المعنى الحرفي، أي متعلق التكليف الشرعي إنما هو الفعل الذي أراده العبد لا نفس إرادة العبد، الفعل الصادر بإرادة العبد واختياره لا نفس إرادة العبد واختياره، فيكون مأخوذا بنحو الكيدية والتحصيل، لا أنه متقل شيء الذي يريده المولى هو إرادة العبد، ولا يريد إرادة العبد، يريد الفعل الذي يصدر من العبد باختياره وإرادته، فمتعلم التكليف الفعل، لكن الفعل الذي يصدر من العبد باختياره وإرادته، فالإرادة أخذت بالتالي لا بنحو القيدية ونحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الحرفي، فليس التكليف متعلقا بالإرادة، وهذا رحمة الحقيقة مناقشة كأنه في المقدمة الثانية من المقدمات الثلاث، لأننا قلنا هنا أن التكليف بعد أن كان من أجل المحركية فلا محالة متعلقها إرادة الفعل واختياره، فالمولى يريد إرادة العبد، يريد تحريك العبد ويريد اختيار العبد للفعل أو الفعل، كان هنا يقول المولى لا يريد اختيار إرادة العبد وإنما يريد الفعل الصادر بالإرادة والاختيار من العبد لنحو المعنى الحرفي لا من هذا الجواب أيضا لا يشفي الغليل ولا يبطل التقليد، لأنه على كل حال انتجم في هذا الكلام انتجم بأن إرادة العبد واختيار العبد مأخوذا في متعلق التقليد ولو بنحو القيدية لا بنحو الجزئية، بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الإسمي، يعني النتيجة ما هو متعلق التقليد الشرعي إنما هو الفعل الصادر بالإرادة والاختيار من العبد، والفعل الذي يتعلق به ويكون صادرا بالإرادة والاختيار من العبد لا محالة سوف يكون الفعل الذي يكون بحسب نظر العابد خمرا أو بحسب نظر العابد موضوعا، ذلك الموضوع الذي عليه أمر أو نهي سوف يكون لا محالة ما هو متعلق التكليف هو الفعل الذي يكون بنظر العبد لا بنظر المريد والمختار والذي صدر عن الإرادة، يكون ذلك العنوان مطلقا عليه، يعني ما هو المراد بالذات وما هو المختار بالذات لا المراد بالعرب، لأن المراد بالعرب لا يصدر من العبد الإرادة، لأن الإرادة لا تتعلق بالمراد بالعرب عندما تتعلق بالمراد بالذات دائما.
إرادة العبد، إرادة العبد لا يمكن أن تتعلق بالواقع. هذا معنى، هذا معناه أن الإرادة لا يترك الإرادة في متعلم التكليف، لا بنحو المعنى الحرفي ولا بنحو المعنى، لأن ذاك معناه نأخذ الإرادة بالمعنى المجازي للمجاز لا بالحقيقة. يعني أخذت الإرادة بالمجاز لا الإرادة بالحقيقة، لا بال تعبيره ليس هذا تعبيره، الإرادة مأخوذة أن يعني المولى يريد إرادة العبد، لكن لا يكون مأخوذا بنحو المعنى الاسمي بل يكون مأخوذا بنحو المعنى الحرفي. المعنى كون الإرادة مأخوذ بنحو المعنى الحرفي غير أن الإرادة غير مأخوذة، وإنما الإرادة بالمجاز والعرب مأخوذ. هذا المفهومان، التعبير الذي هو يذكره هذا أن المأخوذ هذا معناه أن الإرادة لم يؤخذ، هذا معناه أن الإرادة لم تؤخذ. لو كانت الإرادة جوابه هكذا، هو يقول أن الإرادة بنحو المعنى الحرفي يكون مأخوذا، معنى أن الإرادة بنحو المعنى الحرفي يكون مأخوذا أن ما هو في نفس المكلف والعابد من الإرادة يكون مأخوذا بمتعلم التكليف، لكن بنحو المعنى الحرفي، لأنه هذا غير مأخوذ، شيء آخر مأخوذ وهو الإرادة بالعرض والمجال، ولذا قد لا يكون موجودا. الذي يكون موجودا في نفس المكلف يكون مأخوذا، لكن مأخوذا بنحو المعنى الحرفي، افرضوا يكون مأخوذا بنحو المعنى الحرفي، ليس جزءا كيف، كما في باب القدرة، في باب القدرة أيضا نقول هكذا، فإن كون الأوامر والنواهي من أجل المحركية لا يعني أنها تعلقت بالقدرة. المولى لا يكلم بالقدرة، يكلم بالفعل المقدور، فتكون القدرة مأخوذا بنحو المعنى الحرفي نحو القيدية. هنا أيضا يكون المولى متعلق تكليفه ما هو مراد المكلف والعبد، وما هو مراد العبد يعني ما تتعلق به إرادته، والإرادة قيد بنحو المعنى الحرفي ليس جزءا بنحو المعنى الاسمي. الجزئية والحرفية لا تقتضي أكثر من هذا المقدار. إذن فكما أن التكليف يتعلق بالفعل المقدور وتكون القدرة بنحو المعنى الحرفي قيدا فيه، كذلك هنا التكليف لابد أن يتعلق بما هو مراد، بما هو منبعث ومتحرك به من قبل المكلف، فتكون الإرادة والتحريك والإعاف المكلف مأخوذا فيه، لكن مأخوذا بنحو المعنى الحرفي. أخذه بنحو المعنى الحرفي لا يغير المثل شيئا، إذ يمارحين إذا يرد من جديد يبين الإشكال والتقرير، وهو أن هذه الإرادة التي أخذت بنحو القيدية وبنحو المعنى الحرفي يستحيل أن تتعلق بالواقع. هذه إذا كانت مأخوذة فهي يستحيل أن تتعلق بالواقع، فالتكليف بها المتعلق بالواقع تكليف غير مقدور، وإنما تتعلق دائما بالمعلوم بالعرب بالذات، والمعلوم بالذات محفوظ في موارد التجارب. فلو كان مأخوذا الإرادة، لو كانت مأخوذة إرادة العام ولو بنحو المعنى الحرفي في متعلق التكليف، لأن التكاليف من أجل إرادة العام ومن أجل تحريك العام، إذن فلا محالة لا بد وأن يكون متعلق التكليف إرادة المعلوم بالذات لا إرادة المعلوم بالعرب، لأن الإرادة يستحيل أن تتعلق بالمعلوم بالعرب، فأخذ الإرادة مع المعلوم بالعرب مع إضافته إلى المعلوم الآخر عرف تكليف بأمر غير ممكن غير معقول، لأن الإرادة لا يمكن أن يضاف إلى المعلوم الأعراض. فهذا المقدار أيضا لا يحل هذا الإشكال وهذا التقريب الفني. أجيب على هذا التقريب في كلمات مدرسة ابن الزاقط السر بجوابين آخرين أيضا لا يتم شيء منها. الجواب الأول قالوا أن هذا جواب نقضي، نقض على هذا كلام بأنه لازم هذا التقريب أن يكون من يصلي مثلا في الوقت يصلي بتصور أن الوقت قد دخل فصلى، بتصور دخول الوقت دخول الزوال قام وصلى صلاة الظهر، ثم بعد ذلك انكشف له أنه لم يكن هذا الزوال قد دخل، وأن صلاته كانت واقعة خارج الزوال قبل الوقت،
ينبغي أن يقال حين يدل صحة صلاته وتحقق الانجذاب. لا فرق بين الواجبات المحرمات، لا فرق بين تكليف وتكليف، كل التكاليف من أجل الباهتية والمحركية. فإذا كان النهي عن شرب الخمر يعني بمقتضى هذا التقريب والمقدمة والقرينة اللبية المذكورة فيه يعني تحريم إرادة مقطوع الخمرية، والأمر أيضا بالصلاة أو الأمر بإكرام العالم أيضا يعني التحريم نحو ما يتيقن ويراه المكلف عالما إكرام العالم، أو ما يراه المكلف صلاة ظهر، والمكلف هنا رأى أن هذا صلاة ظهر لأنه صار له علم نحو الخطأ، صار له علم نحو الخطأ في التفصيل. حينئذ كما ينبغي أن يقال بحرمة التجري، ينبغي أن يقال بتحقق الامتثال، وهذا طبعا خارج عن بحث التجري بس يقضن لمن يرى حرمة التجري، ينبغي أن يقال بتحقق الامتثال هنا، لأن هذا المكلف علم بأن فعله صلاة ظهر لأنه علم بدخول الظهر، والأمر أيضا من أجل التحريك، ليس الأمر من أجل لا تحريك والنهي فقط من أجل التحريك، الأمر أيضا من أجل التحريك، كما أن النهي من أجل التحريك نحو الترك أو الزجر عن الفعل، كذلك الأمر أيضا من أجل داعي المحركية، يعني الأوامر أيضا متعلقة بتحريك العبد وإرادة العبد للفعل، والإرادة لا تتعلق بواقع الصلاة، تتعلق بواقع صلاة الظهر بحالة عروضه على واقع صلاة الظهر. فتتعلق لا محالة بما يراه المكلف صلاة ظهره، فتتوسع متعلقات الواجبات أيضا، فإذا اتسعت متعلقات الواجبات لما يراه المكلف واجبا، فلو صلى قبل الوقت لأنه يراه دخل الوقت، يراه دخول الوقت، يراه واجبا، وبعد ذلك انتشر الخلاف، لا بد أن يبتدئ صاحب هذا الكلام بتحقق الامتثال، لأن التكليف اتسع متعلقه، كما نتمسك بإطلاقات أهل التكليف بالصلاة بما يراه المكلف صلاة ظهرين، بما يراه المكلف إكرام عالمين، قد رأى أن هنا أنها صلاة ظهرين لأنه قطع بدخول الوقت، ورأى أنها زيدا عالم، ورأى أن إكرامه إكرام عالم فأكرمه، بعد ذلك انكشف الخلاف أنه لم يكن صلاته في الواقع، صلاته لم تكن في الواقع، إكرام زيد لم يكن إكراما للعالم، رأى أن زيدا عبدا فأعتقه، بعد ذلك انكشف أن زيد لم يكن عبدا كان حرا، هنا الامتثال لا بد أن يقال بتحقق الامتثال والاستجزاء بذلك، لأن من تعلق التكليف أيضا سوف يتسع طبقا لهذا التقريب، سوف يتسع متعلق التكليف لموارد العلم بانطباق ذات المتعلق نحو الجهل المركب، وبعد ذلك ينكشف الخلاف، مع أن هذا لا يلتزم به القائل بحرمة التجري، حتى الذي يقول بحرمة التجري، من يقول بحرمة التجري شرعا لا يقول بتحقق الامتثال في هذه الموارد، لا يقول أن الامتثال أيضا يكون متحققا، بينما لازم هذا التقريب لو تم أن يكون دائما متعلقات الأحكام ما يراه المكلف متعلقا بالحرمة، سواء في طرف الحرمة أو في طرف الوجوب، في طرف المخالفة أو في طرف الموافقة، كما أنه في طرف الامتثال والموافقة في طرف المخالفة، كما في التجري حيث يخالف اعتقاده يكون الحرام واقعا منطبقا، لأن الحرام أصبح مظهره أو متعلقه ما هو، ما هو الحرام بحسب نظر هذا الفاعل، أو ما هو ترك الواجب بحسب نظر هذا الفاعل المتجري، كذلك في طلب الامتثال لا فرق من هذه الناحية، لا يبقى فرقون. ففي طلب الامتثال أيضا لا بد وأن يقال لأنه يقع الامتثال حينما يحقق ما يراه امتثالا. هذا الكلام يمكن هذا النقض بالاصطلاح يمكن تخفيفه ودفعه بنحو لا يبقى نقضا مهما، وذلك لان يقال انه تارة يكون الحديث في واجب في امتثال واجب يكون موسعا، اخرى في امتثال واجب يكون مضيقا. الواجب المضيق كما اذا كان كما في مثال اكرام العالم لو فرض أن كل عالم كان واجب الإكرام، كل عالم كان واجب الإكرام كما هو هكذا في أكل كل عالم الانحلالية، الأحكام الانحلالية، سوف يكون كل وجوب هنا بلحاظ موضوعه واجبا مضيقا، يعني امتثال وإكرام العالم الآخر لا يكون إسقاطا وامتثالا لإكرام هذا العالم. إكرام زيد امتثال تكليف ووجوب غير إكرام عامر العالم، وأحدهما لا يكون مربوطا بالآخر. إذا كان مضيقا ولم يكن أيضا له وقت باقي، أنه كما في لم يكن له وقت كما في هذا المثال، وحينئذ هنا لو اعتقد أن زيدا عالم فأكرمه، هنا لو اعتقد أن زيدا عالم يعني اعتقد بوجود وجوب إكرام عالم وجوب إكرام خاص بهذا بالزيد، وهو غير وجوب إكرام سائر العلماء، وجوب آخر غير وجوب إكرام سائر العلماء متعلق بزيد الذي اعتقد علما فأكرمه. يقال هنا لابد أن تلتزمون بعدما ينكشف الخلاف أن هذا امتثال لإكرام العالم، لوجود إكرام العالم في هذا الباب، ويقول صاحب القائل محمد التجري أن هذا امتثال، لأنه لو لم يكن يكرم حينما اعتقد بأن زيدا عالم لو لم يكن يكرم كان متجريا لا محالة. ومن يرى حرمة التجري لا محالة يرى أن من يسلك التجري يكون ممتثلا لهذا الحرام، فمن يمتثل ويكرم زيد الذي اعتقد بأنه عالم من يكرمه لا محالة يكون مبتدنا لهذا الحكم الشرعي الذي يقول القائل بحرمة التجري بأنه لو خالف كان مخالفا للحكم الشرعي. نعبر عنه بحرمة التجري أو لأن التجري حرمته لا يصل به الحرمة في خبال الوجوب، لأن التجري لا يصل في المحرمات، التجري في الواجبات أيضا موجودة. فهنا يكون معنى حرمة التجري يعني في مورد الواجبات يكون معنى حرمة التجري ثبوت الوجوب على الفعل الذي اعتقد أنه هو الواجب، بحيث لو تركه كان عاصيا كان مخالفا لحكم شرعي. أي حكم هذا الحكم الشرعي؟ هو ذاك الحكم الذي تجرى بلحاظه، والحكم الذي تجرى بلحاظه في مورد الوجوب ترك الواجب. فلو ترك ولم يكرم زيدا الذي اعتقد علمه كان قد خالف حكما شرعيا وكان قد ارتكب حراما، واي حرمة هذه الحرمة واي حكم شرعي خالفه يعني كان قد خالف وجوب اكرام هذا الفرد، فيلتزم بانه هنا يوجد وجوب اكرام زيد الذي يعتقد انه عالم، لان وجوب اكرام كل عالم يرجع بحكم هذا التقريب الى وجوب كل اكرام كل فرد يعلم بانه عالم، وهذا هو معنى حرمة التجري في الشبهات الوجوبية. معنى حرمة التجري في الشبهات الموضوعية التحريمية أن الحرمة مشتملة على عامة، ومعنى حرمة التجري في الشبهات الوجوبية أن الوجوب عام أعم من الموضوع الواقعي والموضوع المعلوم لهذا المتجري. إذن فهو ملتزم بهذا الوجوب، يلتزم أن هنا الفعل يقع امتثالا لواجب، لأنه لو كان يخالف كان مخالفا لنفس هذا الوجوب الذي هو معنى حرمة التجري في الشبهات الوجوبية. فالبيت واجب الذي من هذا القبيل، وهذا هو عين المدعى الذي يقبله صاحب القول من حرمة التجري، وفي هذا التقرير حرمة التجري عقلة شرعا. وأما إذا كان الواجب موسعا كما فيما إذا كان الواجب عتق رقبة واحدة لا عتق كل رقبة رقبة، أو كان الواجب موقتا والوقت باقي كما في مثال صلاة الظهر، هناك الواجب ليس وجوبه الصلاة في كل آن آن، وإنما يجب تجب الصلاة صلاة واحدة، يعني يكون الحكم كلما كان الحكم بدنيا لا انحلاليا، إما بلحاظ عمود الزمان كما في الصلاة في صلاة الظهر، أو بلحاظ الأفراد كما في أحتق رقبة إذا أفطرت فأحتق رقبة، تصور أن زيد رقبة عبدا فأعتقه ثم انكشف أن زيد لم يكن عبدا كان حرا. هنا إذا أريد عند الإباحة النظر أن يقال أن هنا يجب الاستثناء والامتثال، وأن هذا وقع واجبا يمكن إصلاح هذا النقص الذي لا يلتزم به القائل من حرمة التجري بذاك المعنى الذي تقدم على عمل الحرمة والوجوب بالشبهة الوجوبية، حرمة بالشبهة التحريمية وجوب بالشبهة الوجوبية. هذا المعنى لو أراده يمكن إصلاح لهذا صاحب هذا التقرير أن يدفع هذا النقص ويقول بأن ما هو متعلق التكليف هنا ما هو متعلق التكليف إنما في مثل هذا الموضع إنما هو الفعل إنما هو عتق الرغبة المعلومة عتق الرغبة المعلومة أو عتق الرغبة المعلومة والمرادات التي يمكن لهذا المكلف أن ينبعث نحوه وهذا المكلف هنا يمكن أن ينبعث نحو عتق رغبة عتق الرغبة ما فعله لم يكن حقا بالرغبة ومتعلق التكليف كان موسعا يعني عتق رقبة واحدة وهذا المكلف لا يزال لوجود شخص آخر هو حبس يقينا ويعتقد بعبودية إلى هذا المكان لا يزال قادر على عتق الرقبة والتحريف والمحركية الموجودة في متعلقات التكاليف محركية نحو ما هو محركين نحو ما هو متعلق التكليف الذي هو عتق رقبة واحدة وهذا الإنسان يستطيع أن يعتق رقبة الآن يستطيع أن يحقق متعلق التكليف المعلوم بالذات له أيضا فإن متعلق التكليف المعلوم بالذات لم يكن عتق هذه الرقبة بالخصوص لو كان متعلق التكليف عتق هذه الرقبة بالخصوص هنا الإرادة المتعلقة بعتق هذه الرقبة بالخصوص هذه الإرادة لا تتعلق بواقع رقبيتها يتعلق بالعلم بكونها رقبة وبالعلم بكونها عبدا بكونها عبد وليس فرد وليس فرد وأما إذا كان متعلق التكليف بدريا أي موسعا هذا المكلف الآن لا يزال قادر على متعلق التكليف وقادر للانبعاث نحو المعلوم بالذات من متعلق التكليف المخلوق قادر نحو الانبعاث نحو وحيث أن التكليف لم يكن بالفرد في موارد موسعة التكليف الجامع والجامع لا يزال محفوظ الجامع حتى مع أخذ قيد العلم المعلوم بالذات في متعلق التكليف لا يزال محفوظ محفوظا ويمكن لهذا المكلف أن ينبعث نحو في باب الواجبات الموسعة حيث أن التكليف لا يتعلق بالفرد الذي أوقعه يتعلق بالجامع والجامع لا يزال هذا المكلف قادر منه وقادر على العلم به أيضا يعني قادر على المعلوم منه معلوم بالذات منه إذن فيكون التكليف لا يزال فعليا لأن متعلق التكليف هو الجامع جامع عشق إحدى الرقبات وهذا قادر الآن على أن يعتق إحدى الرقبات وينبعث نحو عشق إحدى الرقبات نحو المعلوم بالذات له من عند احدى الرقبات فلا يكون ما راح يسال دائما يصعب وان شئتم قلتم ان القيد الذي يقتضي هذا التقريب يقتضي اخذه في متعلق التكليف القيد الذي يقتضي اخذه في متعلق التكليف هو المعلوميه بالذات مع الحفاظ على سائر خصوصيات المتعلق فإذا كان المتعلق للتكليف من سائر الخصوصيات هو الجامع للفعل فحينئذ هذا القيد لا بد أن يضاف إلى الجامع ولا يضاف إلى هذا الفعل يعني لا بد أن يؤخذ مع الجامع ولا يضاف مع الفعل والجامع لا زال غير متحقق والمكلف قادر للعلم به وللانبعاث نحوه إذن فيكون التكليف فعليا لا معنى لسقوط التكليف نعم لو كان متعلق التكليف هو الفعل يعني هذا معنى أن الواجب مبين لا موسع لو كان متعلق التكليف هو الفرد حينئذ أخذ العلم المعلوم بالذات قيدا في مع الفرد معناه أنه لا بد من الالتزام بتحقق الامتثال في الخارج هنا لأن هذا الفرد كان قد علم بأنه هو ذات العنوان المأمور به والمتعلق التكليف هو الفرد لا الجامع إذن فهو وقع الامتثال وقع لأنه توسع متعلق التكليف إلى هذا الفرد أيضا لكن حيث أنه متعلق التكليف الواجبات المدنية سواء بالحاب عمود الزمان الذي يسمى بالموسع أو بالحاب الأفراد كما في الواجبات المدنية في مثل أعتق رقبة حيث أن الواجب هو الجامع لا هذا الحس هذه الحسبة الخاصة التي أوقعها إذن فالجامع لا زال مقدور هذا المكلف يمكنه أن يحققه ويمكنه أن يتعلق له علم به أيضا بهذا الجامع يعني يمكنه الانبعاث نحوه إذن فلماذا يؤخذ ما وقع يعني يوسع المتعلق إلى ما وقع يبقى المتعلق من حيث أو هو ما تعلق به التكليف هو الجامع المقدور على حاله لأن القدرة هنا محفوظة وإن كان الانبعاث والإرادة لأن هنا نحو ذات الجامع محفوظة فيمكنه أن ينتهي بالفعل بل يجب أن ينتهي بالفعل لأنه ما وقع ليس امتثالا لحقيقة فهذا الكلام هذا النقد غير تام. أجاب ثانيا بإشكال حلي.